إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، لقد من الله على المسلمين بأن أرسل فينا نبيه عليه الصلاة والسلام، فكان نعمة على المسلمين، وكان رحمة من الله عز وجل للعالمين. كانت حياته رحمة، وكان وفاته فيه من العبر والعظات، وفيه من الآداب والعقائد ما ينبغي على العقلاء أن يتدبروا فيه، وما ينبغي لنا أن نسلك مسلكه، وأن نسلك ما كان عليه صلى الله عليه وسلم من الأقوال والأعمال. وقد ثبت عند الإمام أحمد من حديث أنس رضي الله عنه قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فأضاء منها كل شيء، فلما كان في اليوم الذي مات فيه أظلم منها كل شيء. قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فأضاء منها كل شيء، فلما كان في اليوم الذي مات فيه أظلم منها كل شيء. لذلك فإنه صلى الله عليه وسلم عاش لأجل الدين، ومات لأجل ذلك، وبلغ رسالة الله كما أمره الله تبارك وتعالى. ولما علم صلى الله عليه وسلم بقرب الأجل بإعلان الله عز وجل ذلك له تصريحا وإشارة، بدأ صلى الله عليه وسلم يوصي أمته بأمور لو تمسكت بها الأمة لفلح حال الناس، ولنجأت الناس في كثير من أحوالهم من الظلمات والمتاهات. وكان في أول ما جاء في قوله تبارك وتعالى: إذا جاء نصر الله والفتح. وكان هذا من الله عز وجل إعلاما وإخبارا لنبيه صلى الله عليه وسلم بقرب الأجل. فقد أخرج الإمام البخاري في صحيحه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن عمر رضي الله عنه سأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن قوله تبارك وتعالى: إذا جاء نصر الله والفتح. فقالوا رضي الله عنهم: فتح القصور والمدائن. فقال عمر رضي الله عنه: ما تقول يا ابن عباس؟ فقال: إعلام أو خبر من الله أعلم به نبيه بقرب الأجل، أو كما قال رضي الله عنه. فكان نزول هذه السورة من البدايات في إعلام النبي صلى الله عليه وسلم بقرب الأجل. فلما نزلت هذه السورة كما أخرج الإمام الدارمي الامام الدارمي شيخ الشيخين البخاري ومسلم يروي في سننه لما نزل قوله تبارك وتعالى اذا جاء نصر الله والفتح دعا النبي صلى الله عليه وسلم ابنته فاطمه فقال عليه الصلاه والسلام نعيت الي نفسي نعيت الي نفسي فبكت رضي الله عنها فقال صلى الله عليه وسلم لا تبكي انك اول اهلي لحاقا بي او كما قال صلى الله عليه وسلم. فكان في هذه السوره من بيان الله عز وجل ان الله قد اتم الدين وان الله تبارك وتعالى اقبل بقلوب الناس الى هذا الدين وفتح الله على نبيه الخير. واذا كان الامر قد استتم واذا كانت الرساله قد بلغت لم يبق لوجوده صلى الله عليه وسلم من مقصود الا ان يلحق بالله عز وجل. فلما وصل الامر الى ذلك قال تبارك وتعالى فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا. امره الله عز وجل ان يستغفره ولذلك قال وهو يموت صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لي والحقني بالرفيق الاعلى. لماذا؟ لان الله تبارك وتعالى له من الحقوق على العباد ما يعجز العباد ان يؤدي حقوق الله عز وجل مهما اجتهد الناس فلا بد للعبد من التقصير. ولذلك قال تعالى انا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تاخر ويتم نعمته عليك. فاذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم لم يسلم من هذا فكيف يسلم من جاء بعده؟ ولذلك قال تعالى فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا. ان الله جل وعلا يتوب على عباده فسبحانه وتعالى وسعت رحمته كل شيء. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم شفاعتي لاهل الكبائر من امتي. فاذا كان من وقع في الكبيره لا يزال في سعه من رحمه الله عز وجل فما بالك بمن لم يخالف الكبائر كم هو قريب الى رحمه الله تبارك وتعالى. ثم بعد ان بين الله عز وجل ذلك لنبيه في هذه السوره المباركه بدا صلى الله عليه وسلم يودع احب الناس اليه وكانت فاطمه من احب الناس اليه فودعها صلى الله عليه وسلم وامرها بالصبر والاحتساب. ثم خرج صلى الله عليه وسلم كما اخرج الشيخان في الصحيحين من حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه فجلس على المنبر وخطب المسلمين فقال ان عبدا خيره الله عز وجل بين زهره الحياه الدنيا او بين زهره الدنيا والاخره فاختار ما عند الله. وابو بكر رضي الله عنه في القول والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب ان عبدا خيره ربه بين زهره الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عند الله. فبكى ابو بكر وبكى وقال يا رسول الله فديناك بآبائنا وأمهاتنا. قال أبو سعيد فقلت ما يبكي هذا الرجل أن سمع رسول الله يقول إن عبدا خيره الله فما يبكي هذا الرجل. وفي رواية قالوا فعجبنا من بكاء أبي بكر. ما الذي فهمه؟ إن أبا بكر فهم أن الذي خير هو رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن هذا من النبي صلى الله عليه وسلم إخبار للأمة بأنه مودع ومفارق له. فبكى رضي الله عنه حتى تعجبوا من بكائه. قال فعلمنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو العبد وأنه اختار ما عند الله. فكان أبو بكر أعلمنا إذ فهم مراد النبي صلى الله عليه وسلم من خطبته وهو يودع اصحابه ان عبدا خيره الله بين زهره الحياه الدنيا وبين الاخره فاختار ما عند الله. ثم كان من موته صلى الله عليه وسلم من سببه الذي أكرمه الله عز وجل به أكلة خيبر. وأكلة خيبر لما جاءت تلك المرأة اليهودية وسمت شاة ووضعت فيها سما فأكل النبي صلى الله عليه وسلم ونهت منها، ثم أخبرته بأنها مسمومة فألقاها. فلما دنا منه الأجل صلى الله عليه وسلم أخبر أن ذلك من أثر تلك الأكلة التي أكلها يوم خيبر من الساة المسمومة. قال: فهذا أوان انقطاع أذهاني، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، أي أن تلك الأكلة وذلك السم أثر فيه صلى الله عليه وسلم وأدى إلى وفاته عليه الصلاة والسلام من أثر ذلك السم. واشتدت الحمى لرسول الله صلى الله عليه وسلم، واشتد وجعه عليه الصلاة والسلام حتى لزم بيته وانقطع عن صلاة الجماعة، وأمر أبا بكر وأمر المسلمين أن يقدموا أبا بكر، فقال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. واختار رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر ليقوم مقامه. هذا مما يدل على فضل وعلى قدر أبي بكر الصديق، إذ رضي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقيمه مقامه وأن يجعله إماما للناس في دينهم. فلما اشتد به الأمر صلى الله عليه وآله وسلم قام وأراد أن يحضر الجماعة. قالت أمنا كما أخرج الشيخان في الصحيحين: فخرج صلى الله عليه وسلم يتهادى بين رجلين فخط رجلاه الأرض لا يستطيع أن يقوم على قدميه. فقام صلى الله عليه وسلم حتى أتى ووجد الناس يصلون، ثم جاء صلى الله عليه وسلم وأمرهم أن يصبوا عليه من سبع قرب لم تحلل أو كيتهن. قالت: فصببنا عليه، ثم أشار بيده أن قد فعلتم. قالت أمنا رضي الله عنه: ولما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم استأذن أزواجه أن يمرض عندي. وانظر يا عبد الله، انظر إلى العدل، وانظر إلى الإنصاف، وإلى مراعاة ما أمر الله عز وجل. ما أنساه ما نزل به من الكرب، وما أنساه وهو يعلم أنه مقبل على الموت، ولم ينسه ذلك أبدا العدل الذي أمره الله عز وجل به. يستأذن أزواجه، يستأذن نساءه لكي يمرض في بيت عائشة. لماذا؟ لأن الأصل أنك إذا تزوجت على امرأتك بأخرى أن تعدل بينهن وأن لا تميز إحداهن عن الأخرى، فإن الله سائلك عن ذلك إذا ظلمت. فالنبي صلى الله عليه وسلم عجز أن يمر على نسائه في مرض موته، فكان لا بد من أن يستأذن أدبا منه صلى الله عليه وسلم والتزاما بما أمره الله عز وجل. فاستأذن نساءه فأذن له أن يمرض في بيت أمنا عائشة رضي الله عنها. فمكث عند أمنا تلك الأيام التي مرض فيها صلى الله عليه وسلم بمرض موته. وقد بدأ يوصي كما قال جندب رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس يقول: لعن الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. يقول ابن عباس رضي الله عنهما كما أخرج البخاري ومسلم في الصحيحين، يقول: يوم الخميس وما يوم الخميس. قال: ثم بكى ابن عباس حتى بلى الحصى من بكائه. ثم قال: اشتد الوجع برسول الله صلى الله عليه وسلم، اشتد الوجع برسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انه صلى الله عليه وسلم، يقول ابن عباس، مكث في بيته. قال: وقال صلى الله عليه وسلم وقد نزل به ما نزل، يقول صلى الله عليه وسلم: أخرج المشركين من جزيرة العرب وأجيز الوفد بنحو ما كنت أجيزهم، وأخرج اليهود من جزيرة العرب. قال: ونسيت الثالثة. قالت أمنا عائشة رضي الله عنها: لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم وكان قد استأذن نساءه فأذن له فمكث في بيتي، قالت رضي الله عنه، قالت رضي الله عنها: فلما نزل به، أو فلما نزل به، تعني الموت، فلما نزل به دخل علي عبد الرحمن ابن أبي بكر الصديق وبيده سواك. قالت: فنظرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا هو ينظر إلى السواك في يد عبد الرحمن، فقلت: أحب أن أعطيكه أو أناولكه؟ فأشار برأسه أن نعم، لأنه كان قد عجز عن الكلام. قالت: فأخذته فأعطيته السواك. قال: فذهب ليتسوق فاشتد عليه. قالت: فأخذته فطيبته وكفنته حتى ألمته له ثم أعطيته إياه. قالت: فاستنى أحسن ما أراه يستن، أي ساك أحسن ما أراه يستن. قالت رضي الله عنها: ثم قد كان أخبرنا وهو صحيح وهو حي إن النبي لا يموت حتى يبشر ثم بعد ذلك يخير، أي أن سنة الله عز وجل في أنبيائه أن النبي لا يموت حتى يخيره الله عز وجل وحتى يبشر بالجنة، ولا يموت حتى يعلم بذلك فيختار ما عند الله. قالت رضي الله عنها: فلما مرض صلى الله عليه وسلم أخذ يضع يديه في إناء أو في ركوة من ماء ويمسح بيديه وجهه ويقول: لا إله إلا الله إن للموت لسكرات، لا إله إلا الله إن للموت لسكرات. قالت رضي الله عنها: فوضعت يده رجاء بركتها أقرأ عليه، فأخرج أو فنفض بيدي، ترك يدها. قالت: ورفع بصره وشخص ببصره إلى سقف البيت ثم قال: اللهم اغفر لي، وقال: اللهم في الرفيق الأعلى، ورفع يده صلى الله عليه وسلم وقال: اللهم في الرفيق الأعلى. قالت: فعلمت أنه لم يكن يختارنا بل اختار ما عند الله، وعلمت أنه قد خير. ثم قال صلى الله عليه وسلم وهو في مرض موته، يقول صلى الله عليه وسلم كما يروي ابن عباس وأمنا عائشة لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم كما أخرج الإمام البخاري، قام صلى الله عليه وسلم يغطي وجهه بخميصة له أو قال بنحو ذلك، فإذا اشتد عليه كشفها وقال: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد فلا تتخذوا قبور مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك. قالت أمنا رضي الله عنها: ولولا ذلك أبرز قبره، غير أنه خشي أو خشي أن يتخذ مسجدا. انظر يا عبد الله كيف حافظ وهو في مرض موته على جناب التوحيد لله عز وجل، على إفراد الله جل وعلا بالعبودية، وعلى أن لا تقع أمته فيما وقعت فيه الأمم قبلها من اليهود والنصارى عليهم لعائن الله إلى يوم القيامة. النبي صلى الله عليه وسلم وهو في موته، وهو في مرض موته، مخبر على ربه تبارك وتعالى إذا اشتد عليه الأمر، يقول: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قالت: يحذر ما صنعوا، يحذر ما صنعوا. انظر يا عبد الله إن النبي صلى الله عليه وسلم حرم على المسلمين أن يتخذوا القبور مساجد. لماذا؟ لأن هذا من ذريعة الشرك ومن ذريعة الكفر، وأن الناس إذا صلوا في القبور أو أدخلوا القبور في المساجد سهل عليهم بعد ذلك أن يشركوا بالله من حيث يعلمون أو يجهلون. لذلك فإنه صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس يحذر من اتخاذ القبور مساجد. ولما اتخذ المسلمون ذلك أو كثر في بلاد المسلمين أدخلوا القبور في المساجد، إذا بنا نفزع ونسمع فتاوى أنه لا بأس أن يطاف بالقبر، أنه لا بأس أن يستغاث بالأموات، لا بأس أن يؤتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستغاث به، لا بأس أن يذبح عند القبور وعند أولياء الله. كل ذلك لماذا؟ لأننا غفلنا عن أمر نبينا صلى الله عليه وسلم، وهو يوصي أمته في شدة كربه، يقول لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبياء من مساجد، لا تصلوا في المساجد التي فيها قبور، وإن أفى من أفى شلت ألسنتنا إن لم نبين الحق، وكل لسان من لم يدافع عن كتاب الله وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لقول قائل ولقول مبدع ولقول مفسد على الله ورسوله. لذلك يا عباد الله احذروا الشرك، فإن علامة حب الله للعبد أن يعصمه الله جل وعلا من المعاصي بقدر كونه بشرا. لذلك إذا رأيت ربك تبارك وتعالى قد جنبك الشرك فاعلم أنك في سعة، واعلم أنك في رحمة من الله، واجتهد على أن تقوم بأمر الله عز وجل. انظروا يا عباد الله في بلادنا مصر وفي بلاد الشام وفي بلاد اليمن وفي بلاد المغرب دخلت القبور إلى المساجد، وصار الناس إذا دخلوا المساجد يطوفون حول القبور ويتمسحون بها، وقامت الموالد لأولياء الله زعموا، والذبح لغير الله، وقام باب الشرك على أشده. كل ذلك لماذا؟ لأن الغيرة على التوحيد ضعفت في قلوب كثير من المسلمين. لذلك فإنه لا يحل لأحد من الناس أن يخالف وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصيته وهو مقبل على الله عز وجل، لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم المساجد. ماذا يفعلون؟ يعظمون هؤلاء، يعظمون علماءهم، يعظمون صالحيهم، ثم يدخلون القبور إلى الكنائس ويرسمون تلك الصور ويعبدونها ويسجدون لله في زعمهم ويسجدون لتلك الصور زعموا. لذلك لما حضرته الوفاة أوصى صلى الله عليه وسلم، وانظر إلى عجيب الأمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بوصيته، أوصى بوصيتين. أوصى صلى الله عليه وسلم أن لا نفعل فعل اليهود والنصارى، لا نتخذ القبور مساجد، ثم بعد ذلك قال أخرج المشركين من جزيرة العرب. وقد وقع الأمران، إن النبي صلى الله عليه وسلم يحذر أمته مما قدر الله عز وجل أن يكون، وقع الأمران على خلاف ما أوصى به صلى الله عليه وسلم. أما القبور فقد اتخذ كثير من المسلمين تلك القبور مساجد، وأما المشركون فقد استقروا في جزيرة العرب، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أخرج المشركين من جزيرة العرب. لماذا؟ لأن المشركين من اليهود ومن النصارى ومن غيرهم إذا استقروا في جزيرة العرب فقد دمروا بلاد الإسلام، وقد احتلوا بلاد الإسلام، وقد انتهكوا أعراض المسلمين، وذبحوا رجالهم واستحلوا نساءهم وأخذوا خيراتهم. انظر يا عبد الله كم تحصل للأمة من فتنة، وكم يحصل للأمة من بلاء إذ خالفنا سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. هاتان الوصيتان اللتان جاءا عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. انظروا لما استقر المشركون من أعداء الإسلام من اليهود والنصارى في جزيرة العرب وفي بلاد الإسلام ماذا فعلوا بالمسلمين؟ انتهكوا الأعراب واستحلوا المحارم ودمروا البلاد وقتلوا العباد. النبي صلى الله عليه وسلم كما وصفه ربه: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم للمؤمنين رؤوف رحيم. هكذا وصفه ربه أنه بنا رؤوف رحيم، فما أمرنا إلا بما هو خير لديننا ودنيانا، وما نهانا إلا عما يضرنا في ديننا ودنيانا. وانظر يا عبد الله، إن النبي صلى الله عليه وسلم وهو يجود بنفسه عليه الصلاة والسلام يدعو ربه فيقول كما أخرج مسلم في صحيحه، قال: اللهم اغفر لي وألحقني بالرفيق الأعلى، اللهم اغفر لي وألحقني بالرفيق الأعلى. قالت أمنا: فشخص ببصره إلى سقف البيت ورفع يده، ثم سقطت يده. قالت: فكان آخر ما تكلم به، كان آخر ما تكلم به الرفيق الأعلى. والرفيق الأعلى رب العالمين تبارك وتعالى أن تلحق به. ولذلك: ومن يطع الرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ثم بعد ذلك يا عباد الله، جاء البلاء وجاء الكرب، وأصيب المسلمون بمصيبة لم يصب أحد من المسلمين بمصيبة أعظم منها. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: من أصيب بمصيبة فليذكر مصيبته بي، فإن مصيبته بي من أعظم المصائب. أو كما قال صلى الله عليه وسلم: مهما مات لنا من الأهل ومن الأحبة ومن الأقارب فإنه لن يموت لك ولن يعز عليك أحد كائنا من كان بقدر حبك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وبقدر ما جعل الله عز وجل له في قلوبنا من المحبة ومن الهيبة والإكرام له صلى الله عليه وآله وسلم. به أخرجنا الله عز وجل من الظلمات إلى النور، وبه ينقذنا الله ثقة بالله من النار إلى الجنة. ولذلك قال: من أصيب بمصيبة فليتعز بمصيبته بي، فإنها أعظم المصائب. أو كما قال صلى الله عليه وسلم، ومات صلى الله عليه وسلم، ولما مات يقول أنس رضي الله عنه كما أخرج الإمام أحمد: لما كان اليوم الذي مات فيه رسول الله أظلم في المدينة كل شيء. وخرج الصحابة رضي الله عنه وعلموا بموته، وكان أبو بكر رضي الله عنه غائبا عن ذلك، فقدم وقد اشتد الخطب بالناس، وقام عمر يقسم بالله إن رسول الله لن يموت حتى يبعثه الله، حتى يحييه الله فيقتل المنافقين ويقطع أيديهم وأرجلهم. فقدم أبو بكر رضي الله عنه وكان غائبا عن المدينة، فلما دخل وعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد مات كشف عنه وقبله صلى الله عليه وسلم وقال له: صدت حيا وميتا، صدت حيا وميتا، والله لا يجمع الله عليك موتتين، أما الموتى التي كتبها الله عليك فقد نستها. ثم خرج أبو بكر وقد اضطرب الناس، وقد اضطرب الناس واشتد الخطب عليهم، وعمر رضي الله عنه الذي هو من أشدهم في دين الله بعد أبي بكر اضطرب عليه الأمر، فقام يقسم بالله إن رسول الله لن يموت حتى يقتل المنافقين. فقال له أبو بكر كما أخرج البخاري في صحيحه: مهلا أيها الحالف، مهلا أيها الحالف. ثم خطب أبو بكر رضي الله عنه فأثنى على الله بما هو أهله، ثم قرأ قول الله عز وجل: إنك ميت وإنهم ميتون. وقرأ قول الله عز وجل: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. فلما قرأ ذلك أبو بكر سكن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. أبو بكر الذي هو من أرق الصحابة قلوبا، بل هو أرقهم قلبا على الإطلاق. أبو بكر الذي كان إذا قام يصلي بالناس لا يسمع الناس قراءته من شدة بكائه، ولكن الأمر احتاج منه شدة واحتاج منه إلى قوة وثبات. على ماذا تحزنون وتبكون؟ هذا لا يؤثر في دينكم، ولا ينبغي إذا مات رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تضعف الهمم عن طاعة الله. فقرأ قول الله، ونعم ما قرأ، حيث أتى بالموضع الذي يناسب الموضع الذي هم فيه. قال: إنك ميت وإنهم ميتون. ثم قرأ قول الله تبارك وتعالى، ثم قرأ قول الله تبارك وتعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. هل بموته وهل بفراقه ترجعون عن الدين، تضعفون في أمر الله؟ لا، ليس كذلك، بل إن الأمر في حياته وفي مماته لا بد من الثبات على الدين. ثم قال رضي الله عنه: ونعم ما قال، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين حمدا كما يحب ربنا ويرضاه. عباد الله، إن الله تبارك وتعالى جعل محبة النبي صلى الله عليه وسلم مشروطة باتباعه، فإذا ثبت حبه في قلب العبد لا بد أن يظهر ذلك الحب على جوارحك بالاتباع. فإذا رأيت نفسك على غير ما كان عليه فإن في إيمانك ضعف، وإن في عزيمتك خور. ولذلك فلما قرأ أبو بكر هذه الآيات بين ما الذي ينبغي عليكم أن تفعلوه. من كان يعبد محمدا، إن كنتم تعبدون الله لأجل مخلوقا فلا خير في هذه العبادة. من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ولذلك هل انقطع عن المسلمين بركة نبيهم؟ إن الصحابة رضي الله عنهم قد نالوا من الخير كثيرا، رأوا رسولنا وصلوا خلفه ودعا لمن شاء أن يدعو له، ونالوا البركة التي جعلها الله عز وجل في نبيه صلى الله عليه وسلم. وأبشروا يا عباد الله، فإن كل مسلم له بشرى ما دمت مسلما متمسكا بدينك. إن بركة نبينا التي جعلها الله عز وجل باقية في اتباعه، ومن تلك البركة التي جعلها الله عز وجل لنبيه بشارة لأمته ما أخرجه الإمام أبو داود في الحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من عبد مسلم يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. إن نبينا صلى الله عليه وسلم قد مات، ولكن الله تبارك وتعالى أعطاه ميزتين وأنعم الله بهما عليه. الأولى قال: صلوا علي حيث كنتم فإن صلاتكم تبلغني. قالوا: يا رسول الله، وكيف تبلغك وقد أرنت؟ يقول: مليت، أي إن التراب سيأكل جسدك، فكيف ستبلغك صلاتنا وقد صرت ترابا؟ صلوا علي حيث كنتم فإن صلاتكم تبلغني. قالوا: يا رسول الله، وكيف تبلغك وقد أرنت؟ يقول: بلي. فقال: إن الله حرم على الأرض أجساد الأنبياء، فأبقى الله عز وجل جسد نبيه صلى الله عليه وسلم مباركا محفوظا كما هو، لا تأكله الأرض، لا هو ولا أنبياء الله، فإن الله حرم على الأرض أجساد الأنبياء. الأرض مأمورة، أمرها الله عز وجل أن تأكل أجسادنا بما فيها من لحم وعظم، ولا يبقى إلا عجب الذنب. منه يرجع الإنسان ويقيمه الله عز وجل. أما الأنبياء والمرسلين فإن الله عز وجل حرم على الأرض أن تأكل أجسادهم، وهذه الميزة الأولى. والثانية قوله: ما من عبد مسلم يسلم عليه. وفي هذا الحديث بشرى لكل مسلم، وإن كان عاصيا وإن كان مذنبا فإن رحمة الله قريب من المحسنين، ورحمة الله وسعت كل شيء، وإذا لم نكن في سعة من رحمته هلكنا جميعا. فانظر يا عبد الله، إن نبينا يقول: ما من عبد مسلم يسلم علي إلا رد الله علي روحي. إذن هو ميت في قبره، ولكن الله جل وعلا يرد عليه الروح وقت أن يسلم عليه لكي يرد السلام، فإنه يرد السلام حقيقة لا مجازا بكيفية يعلمها الله لا نعلمها. نثبت ما أثبت ولا نتكلف ونكل كيفية ذلك إلى الله، فنقطع أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا نطق بهذا الحديث وصح عنه، وندين ربنا بما أخبرنا الثقات أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد مسلم يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. وماذا في رده عليك السلام؟ ماذا في هذا الرد؟ إن السلام دعاء، إن السلام دعاء وبركة، لذلك لا يعطاه الكافر. لا تبدأوا اليهود والنصارى بالسلام، لا تبدأوا اليهود والنصارى بالسلام، لا تقل ليهودي أو نصراني: السلام عليكم. إن أردت أن تحييه، حيه بما شئت. كيف حالك؟ كيف أنت؟ كيف أهلك؟ كيف أصبحت؟ النبي صلى الله عليه وسلم مر برجل مشرك فقال: أسلم يا عم. فقال: عم أو خال؟ قال: عم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فلك أن تحييه: كيف أنت؟ كيف أصبحت؟ ولكن لا تحييه بتحية الإسلام، لا تقل له: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، لأن هذا فيه من الخير والبركة ما لا يستحقه إلا المسلم. إذن فإذا رد عليك النبي صلى الله عليه وسلم السلام فقد دعا لك بالخير. ونحن نعلم أن الله تعالى يقول: وإذا حييتم بتحية فحلوا بأحسن منها أو ردوها. ونعلم أن نبينا صلى الله عليه وسلم لا يرد السلام إلا بأحسن مما سلم عليه. ولذلك أصعب الناس بهذه البشرى هم أهل الحديث، أهل العلم، أهل السنة، أهل الحديث. سيرة خلق الله في الدنيا، جعل الله العلم في قلوبهم وذلل الله العلم على ألسنتهم. طوبى لمن أحبهم وطوبى لمن أحبوه. هؤلاء علماء الحديث كأحمد والشافعي والبخاري ومسلم هم شهداء الله في الأرض. ومن سلك سبيلهم ومن جرى مجراهم ومن تمسك بما كانوا عليه. انظروا يا عباد الله كيف جعل الله عز وجل لنا بركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم حيا لأصحابه وميتا بعد ذلك لمن سلم عليه فيرد عليه السلام عليه الصلاة والسلام. لذلك يا عباد الله إن حقيقة المحبة هي الاتباع. ولما مات صلى الله عليه وسلم كفن ودفن في بيته، حيث أخبر أن الميت يدفن حيث يموت، فدفن في بيته صلى الله عليه وسلم وأهالوا عليه التراب، ولم يبنوا عليه قبة ولم يبنوا له ضريحا. لماذا؟ لأنه وصاهم على أن لا يتخذوا قبره عيدا، ولم يبن عليه ضريح ولم يبن على قبره قبة. كل ذلك لماذا؟ لكي يعلم الناس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعبد من دون الله، ووضع في التراب وهو من أعز الخلق، بل هو سيد ولد آدم على الإطلاق. فما بالنا نبني قبورنا ونزينها ونكتب عليها وتتنافس العائلات في ذلك. إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبنى على القبر ونهى أن يكتب عليه. وإن كنت بانيا للضرورة فتبني بقدر ما تدعو الضرورة، لا أن يتباهى الناس بالمقابر. ذاك يبني برخام وذاك يبني ويعني وذاك يكتب اسم عائلته. كل ذلك باطل، كل ذلك بدعة وضلالة. علينا أن نتبع نبينا صلى الله عليه وسلم في القليل والكثير حتى نلقاه غدا غير مبدلين ونلقاه غير خزايا. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يثبتنا وإياكم على الكتاب والسنة. أقول قولي هذا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، لقد من الله على المسلمين بأن أرسل فينا نبيه عليه الصلاة والسلام فكان نعمة على المسلمين، وكان رحمة من الله عز وجل للعالمين. كانت حياته رحمة، وكان وفاته فيه من العبر والعظات، وفيه من الآداب والعقائد ما ينبغي على العقلاء أن يتدبروا فيه، وما ينبغي لنا أن نسلك مسلكه، وأن نسلك كما كان عليه صلى الله عليه وسلم من الأقوال والأعمال. وقد ثبت عند الإمام أحمد من حديث أنس رضي الله عنه قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فأضاء منها كل شيء، فلما كان في اليوم الذي مات فيه أظلم منها كل شيء. قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فأضاء منها كل شيء، فلما كان في اليوم الذي مات فيه أظلم منها كل شيء. لذلك فإنه صلى الله عليه وسلم عاش لأجل الدين، ومات لأجل ذلك، وبلغ رسالة الله كما أمره الله تبارك وتعالى. ولما علم صلى الله عليه وسلم بقرب الأجل بإعلان الله عز وجل ذلك له تصريحا وإشارة، بدأ صلى الله عليه وسلم يوصي أمته بأمور لو تمسكت بها الأمة لفلح حال الناس، ولنجأت الناس في كثير من أحوالهم من الظلمات والمتاهات. وكان في أول ما جاء في قوله تبارك وتعالى: إذا جاء نصر الله والفتح، وكان هذا من الله عز وجل إعلانا وإخبارا لنبيه صلى الله عليه وسلم بقرب الأجل. فقد أخرج الإمام البخاري في صحيحه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن عمر رضي الله عنه سأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن قوله تبارك وتعالى: إذا جاء نصر الله والفتح، فقالوا رضي الله عنهم: فتح القصور والمدائن. فقال عمر رضي الله عنه: ما تقول يا ابن عباس؟ فقال: إعلام أو خبر من الله أعلم به نبيه بقرب الأجل، أو كما قال رضي الله عنه. فكان نزول هذه السورة من البدايات في إعلام النبي صلى الله عليه وسلم بقرب الأجل. فلما نزلت هذه السورة كما أخرج الإمام الدارمي شيخ الشيخين البخاري ومسلم يروي في سننه، لما نزل قوله تبارك وتعالى: إذا جاء نصر الله والفتح، دعا النبي صلى الله عليه وسلم ابنته فاطمة فقال عليه الصلاة والسلام: نعيت إلي نفسي. فبكت رضي الله عنها، فقال صلى الله عليه وسلم: لا تبكي، إنك أول أهلي لحاقا لي، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فكان في هذه السورة من بيان الله عز وجل أن الله قد أتم الدين، وأن الله تبارك وتعالى أقبل بقلوب الناس إلى هذا الدين، وفتح الله على نبيه الخير. وإذا كان الأمر قد استتم، وإذا كانت الرسالة قد بلغت، لم يبق لوجوده صلى الله عليه وسلم من مقصود إلا أن يلحق بالله عز وجل. فلما وصل الأمر إلى ذلك قال تبارك وتعالى: فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. أمره الله عز وجل أن يستغفره، ولذلك قال وهو يموت صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر لي وألحقني بالرفيق الأعلى. لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى له من الحقوق على العباد ما يعجز العباد أن يؤدي حقوق الله عز وجل مهما اجتهد الناس، فلا بد للعبد من التقصير. ولذلك قال تعالى: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليه. فإذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم لم يسلم من هذا فكيف يسلم من جاء بعده؟ ولذلك قال تعالى: فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. إن الله جل وعلا يتوب على عباده، فسبحانه وتعالى وسعت رحمته كل شيء. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. فإذا كان من وقع في الكبيرة لا يزال في سعة من رحمة الله عز وجل، فما بالك بمن لم يخالف الكبائر، كم هو قريب إلى رحمة الله تبارك وتعالى. ثم بعد أن بين الله عز وجل ذلك لنبيه في هذه السورة المباركة، بدأ صلى الله عليه وسلم يوجه أحب الناس إليه، وكانت فاطمة من أحب الناس إليه، فودعها صلى الله عليه وسلم وأمرها بالصبر والاحتساب. ثم خرج صلى الله عليه وسلم كما أخرج الشيخان في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، فجلس على المنبر وخطب المسلمين فقال: إن عبدا خيره الله عز وجل بين زهرة الحياة الدنيا أو بين زهرة الدنيا والآخرة، فاختار ما عند الله. وأبو بكر رضي الله عنه في القول، والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب: إن عبدا خيره ربه بين زهرة الدنيا وبين ما عنده، فاختار ما عند الله. فبكى أبو بكر وبكى وقال: يا رسول الله، فديناك بآبائنا وأمهاتنا. قال أبو سعيد: فقلت: ما يبكي هذا الرجل؟ أن سمع رسول الله يقول إن عبدا خيره الله، فما يبكي هذا الرجل؟ وفي رواية قالوا: فعجبنا من بكاء أبي بكر. ما الذي فهمه؟ إن أبا بكر فهم أن الذي خير هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن هذا من النبي صلى الله عليه وسلم إخبار للأمة بأنه مودع ومفارق له. فبكى رضي الله عنه حتى تعجبوا من بكائه. قال: فعلمنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو العبد، وأنه اختار ما عند الله. فقال أبو بكر: أعلمنا. كان أبو بكر أعلمنا، إذ فهم مراد النبي صلى الله عليه وسلم من خطبته، وهو يودع أصحابه: إن عبدا خيره الله بين زهرة الحياة الدنيا وبين الآخرة، فاختار ما عند الله. ثم كان من موته صلى الله عليه وسلم من سببه الذي أكرمه الله عز وجل به أكلة خيبر. وأكلة خيبر لما جاءت تلك المرأة اليهودية وسمت شاة ووضعت فيها سما، فأكل النبي صلى الله عليه وسلم ونهت منها، ثم أخبرته بأنها مسمومة فألقاها. فلما دنا منه الأجل صلى الله عليه وسلم أخبر أن ذلك من أثر تلك الأكلة التي أكلها يوم خيبر من الساة المسمومة. قال: فهذا أوان انقطاع أذهاني، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، أي أن تلك الأكلة وذلك السم أثر فيه صلى الله عليه وسلم، وأدى إلى وفاته عليه الصلاة والسلام من أثر ذلك السم. واشتدت الحمى لرسول الله صلى الله عليه وسلم، واشتد وجعه عليه الصلاة والسلام حتى لزم بيته وانقطع عن صلاة الجماعة، وأمر أبا بكر وأمر المسلمين أن يقدموا أبا بكر، فقال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. واختار رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر ليقوم مقامه. هذا مما يدل على فضل وعلى قدر أبي بكر الصديق، إذ رضي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقيمه مقامه وأن يجعله إماما للناس في دينه. فلما اشتد به الأمر صلى الله عليه وآله وسلم قام وأراد أن يحضر الجماعة. قالت أمنا كما أخرج الشيخان في الصحيحين، فخرج صلى الله عليه وسلم يتهادى بين رجلين فخط رجلاه الأرض لا يستطيع أن يقوم على قدميه، فقام صلى الله عليه وسلم حتى أتى ووجد الناس يصلون، ثم جاء صلى الله عليه وسلم وأمرهم أن يصبوا عليه من سبع قرب لم تحلل أوفيتهن. قالت فصببنا عليه ثم أشار بيده أن قد فعلتم. قالت أمنا رضي الله عنه ولما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم استأذن أزواجه أن يمرض عندي. وانظر يا عبد الله، انظر إلى العدل، وانظر إلى الإنصاف، وإلى مراعاة ما أمر الله عز وجل. ما أنساه ما نزل به من الكرب، وما أنساه وهو يعلم أنه مقبل على الموت، ولم ينسه ذلك أبدا العدل الذي أمره الله عز وجل به. يستأذن أزواجه، يستأذن نساءه لكي يمرض في بيت عائشة. لماذا؟ لأن الأصل أنك إذا تزوجت على امرأتك الأخرى أن تعدل بينهن وأن لا تميز إحداهن عن الأخرى، فإن الله سائلك عن ذلك إذا ظلمت. فالنبي صلى الله عليه وسلم عجز أن يمر على نسائه في مرض موته، فكان لا بد من أن يستأذن أدبا منه صلى الله عليه وسلم والتزاما بما أمره الله عز وجل. فاستأذن نساءه فأذن له أن يمرض في بيت أمنا عائشة رضي الله عنها، فمكث عند أمنا تلك الأيام التي مرض فيها صلى الله عليه وسلم بمرض موته. وقد بدأ يوصي كما قال جندب رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس يقول: لعن الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. يقول ابن عباس رضي الله عنهما كما أخرج البخاري ومسلم في الصحيحين، يقول: يوم الخميس وما يوم الخميس. قال: ثم بكى ابن عباس حتى بل الحصى من بكائه، ثم قال: اشتد الوجع برسول الله صلى الله عليه وسلم، اشتد الوجع برسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى انه صلى الله عليه وسلم، يقول ابن عباس، مكث في بيته. قال: وقال صلى الله عليه وسلم: وقد نزل به ما نزل. يقول صلى الله عليه وسلم: أخرج المشركين من جزيرة العرب وأجيز الوفد بنحو ما كنت أجيزهم، وأخرج اليهود من جزيرة العرب. قال: ونسيت الثالثة. قالت أمنا عائشة رضي الله عنها: لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم وكان قد استأذن نساءه فأذن له فمكث في بيته. قالت رضي الله عنه، قالت رضي الله عنها: فلما نزل به، أو فلما نزل به تعني الموت، فلما نزل به دخل علي عبد الرحمن ابن أبي بكر الصديق وبيده سواك. قالت: فنظرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا هو ينظر إلى السواك في يد عبد الرحمن، فقلت: أحب أن أعطيكه أو أناولكه؟ فأشار برأسه أن نعم، لأنه كان قد عجز عن الكلام. قالت: فأخذته فأعطيته السواك. قال: فذهب ليتسوق فاشتد عليه. قالت: فأخذته فطيبته وكفنته حتى ألمته له ثم أعطيته إياه. قالت: فاستنى أحسن ما أراه يستن، أي استاك أحسن ما أراه يستاك. قالت رضي الله عنها: ثم قد كان أخبرنا وهو صحيح وهو حي إن النبي لا يموت حتى يبشر ثم بعد ذلك يخير، أي أن سنة الله عز وجل في أنبيائه أن النبي لا يموت حتى يخيره الله عز وجل وحتى يبشر بالجنة، ولا يموت حتى يعلم بذلك فيختار ما عند الله. قالت رضي الله عنها: فلما مرض صلى الله عليه وسلم أخذ يضع يديه في الإناء أو في ركوة من ماء ويمسح بيديه وجهه ويقول: لا إله إلا الله إن للموت لسكرات، لا إله إلا الله إن للموت لسكرات. قالت رضي الله عنها: فوضعت يده رجاء بركتها أقرأ عليه، فأخرج أو فنفض بيدي، ترك يدها. قالت: ورفع بصره وشخص ببصره إلى سقف البيت، ثم قال: اللهم اغفر لي. وقال: اللهم سر رفيقي الأعلى. ورفع يده صلى الله عليه وسلم وقال: اللهم سر رفيقي الأعلى. قالت: فعلمت أنه لم يكن يختارنا بل اختار ما عند الله، وعلمت أنه قد خير. ثم قال صلى الله عليه وسلم وهو في مرض موته، يقول صلى الله عليه وسلم كما يروي ابن عباس وأمنا عائشة لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم كما أخرج الإمام البخاري: قام صلى الله عليه وسلم يغطي وجهه بخميصة له أو قال بنحو ذلك، فإذا اشتد عليه كشفها وقال: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد فلا تتخذوا قبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. قالت أمنا رضي الله عنها: ولولا ذلك أبرز قبره غير أنه خشي أو خشي أن يتخذ مسجدا. انظر يا عبد الله كيف حافظ وهو في مرض موته على جناب التوحيد لله عز وجل، على إفراد الله جل وعلا بالعبودية، وعلى أن لا تقع أمته فيما وقعت فيه الأمم قبلها من اليهود والنصارى عليهم لعائن الله إلى يوم القيامة. النبي صلى الله عليه وسلم وهو في موته، وهو في مرض موته، مخبر على ربه تبارك وتعالى إذا اشتد عليه الأمر يقول: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قالت: يحذر ما صنعوا، يحذر ما صنعوا. انظر يا عبد الله، إن النبي صلى الله عليه وسلم حرم على المسلمين أن يتخذوا القبور مساجد. لماذا؟ لأن هذا من ذريعة الشرك ومن ذريعة الكفر، وأن الناس إذا صلوا في القبور أو أدخلوا القبور في المساجد سهل عليهم بعد ذلك أن يشركوا بالله من حيث يعلمون أو يجهلون. لذلك فإنه صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس يحذر من اتخاذ القبور مساجد. ولما اتخذ المسلمون ذلك أو كثر في بلاد المسلمين أدخلوا القبور في المساجد، إذا بنا نفزع ونسمع فتاوى أنه لا بأس أن يطاف بالقبر، أنه لا بأس أن يستغاث بالأموات، لا بأس أن يؤتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستغاث به، لا بأس أن يذبح عند القبور وعند أولياء الله. كل ذلك لماذا؟ لأننا غفلنا عن أمر نبينا صلى الله عليه وسلم وهو يوصي أمته في شدة كربه، يقول: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبياء من مساجد، لا تصلوا في المساجد التي فيها قبور، وإن أفتى من أفتى شلت ألسنتنا إن لم نبين الحق، وكل لسان من لم يدافع عن كتاب الله وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لقول قائل ولقول مبدع ولقول مفسر على الله ورسوله. لذلك يا عباد الله احذروا الشرك، فإن علامة حب الله للعبد أن يعصمه الله جل وعلا من المعاصي بقدر كونه بشرا. لذلك إذا رأيت ربك تبارك وتعالى قد جنبك الشرك فاعلم أنك في سعر، واعلم انك في رحمه من الله، واجتهد على ان تقوم بامر الله عز وجل. انظروا يا عباد الله، في بلادنا مصر، وفي بلاد الشام، وفي بلاد اليمن، وفي بلاد المغرب، دخلت القبور الى المساجد، وصار الناس اذا دخلوا المساجد يطوفون حول القبور ويتمسحون بها، وقامت الموالد لاولياء الله زعموا، والذبح لغير الله، وقام باب الشرك على اشده. كل ذلك لماذا؟ لان الغيره على التوحيد ضعفت في قلوب كثير من المسلمين. لذلك فانه لا يحل لاحد من الناس ان يخالف وصيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصيته وهو مقبل على الله عز وجل: لعنه الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور انبيائهم مساجد. ماذا يفعلون؟ يعظمون هؤلاء، يعظمون علماءهم، يعظمون صالحيهم، ثم يدخلون القبور الى الكنائس ويرسمون تلك الصور ويعبدونها، ويسجدون لله في زعمهم، ويسجدون لتلك الصور زعموا. لذلك لما حضرته الوفاة أوصى صلى الله عليه وسلم، وانظر إلى عجيب الأمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بوصيته، أوصى بوصيتين. أوصى صلى الله عليه وسلم أن لا نفعل فعل اليهود والنصارى، لا نتخذ القبور مساجد. ثم بعد ذلك قال: أخرج المشركين من جزيرة العرب. وقد وقع الأمران، إن النبي صلى الله عليه وسلم يحذر أمته مما قدر الله عز وجل أن يكون. وقع الأمران على خلاف ما أوصى به صلى الله عليه وسلم. أما القبور فقد اتخذ كثير من المسلمين تلك القبور مساجد، وأما المشركون فقد استقروا في جزيرة العرب. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أخرج المشركين من جزيرة العرب. لماذا؟ لأن المشركين من اليهود ومن النصارى ومن غيرهم إذا استقروا في جزيرة العرب فقد دمروا بلاد الإسلام، وقد احتلوا بلاد الإسلام، وقد انتهكوا أعراض المسلمين، وذبحوا رجالهم، واستحلوا نساءهم، وأخذوا خيراتهم. انظر يا عبد الله، كم تحصل للأمة من فتنة، وكم يحصل للأمة من بلاء إذ خالفنا سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. هاتان الوصيتان اللتان جاءا عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. انظروا، لما استقر المشركون من أعداء الإسلام من اليهود والنصارى في جزيرة العرب وفي بلاد الإسلام، ماذا فعلوا بالمسلمين؟ انتهكوا الأعراض واستحلوا المحارم ودمروا البلاد وقتلوا العباد. النبي صلى الله عليه وسلم كما وصفه ربه: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم، بالمؤمنين رؤوف رحيم. هكذا وصفه ربه، أنه بنا رؤوف رحيم، فما أمرنا إلا بما هو خير لديننا ودنيانا، وما نهانا إلا عما يضرنا في ديننا ودنيانا. وانظر يا عبد الله، إن النبي صلى الله عليه وسلم وهو يجود بنفسه عليه الصلاة والسلام يدعو ربه فيقول كما أخرج مسلم في صحيحه، قال: اللهم اغفر لي وألحقني بالرفيق الأعلى، اللهم اغفر لي وألحقني بالرفيق الأعلى. قالت أمنا: فشخص ببصره إلى سقف البيت ورفع يده، ثم سقطت يده. قالت: فكان آخر ما تكلم به، كان آخر ما تكلم به الرفيق الأعلى. والرفيق الأعلى رب العالمين تبارك وتعالى أن تلحق به. ولذلك: ومن يطع الرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ثم بعد ذلك يا عباد الله، جاء البلاء وجاء الكرب، وأصيب المسلمون بمصيبة لم يصب احد من المسلمين بمصيبه اعظم منها. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: من اصيب بمصيبه فليذكر مصيبته بي، فان مصيبته بي من اعظم المصائب، او كما قال صلى الله عليه وسلم. مهما مات لنا من الاهل ومن الاحبه ومن الاقارب فانه لن يموت لك ولن يعز عليك احد كائنا من كان بقدر حبك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وبقدر ما جعل الله عز وجل له في قلوبنا من المحبة ومن الهيبة والإكرام له صلى الله عليه وآله وسلم. به أخرجنا الله عز وجل من الظلمات إلى النور، وبه ينقذنا الله ثقة بالله من النار إلى الجنة. ولذلك قال: من أصيب بمصيبة فليتعد بمصيبته بي، فإنها أعظم المصائب، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ومات صلى الله عليه وسلم، ولما مات يقول أنس رضي الله عنه كما أخرج الإمام أحمد: لما كان اليوم الذي مات فيه رسول الله أظلم في المدينة كل شيء. وخرج الصحابة رضي الله عنه وعلموا بموته، وكان أبو بكر رضي الله عنه غائبا عن ذلك، فقدم وقد اشتد الخطب بالناس، وقام عمر يقسم بالله إن رسول الله لن يموت حتى يبعثه الله، حتى يحييه الله فيقتل المنافقين ويقطع أيديهم وأرجلهم. فقدم أبو بكر رضي الله عنه وكان غائبا عن المدينة، فلما دخل وعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد مات كشف عنه وقبله صلى الله عليه وسلم وقال له: صدت حيا وميتا، صدت حيا وميتا، والله لا يجمع الله عليك موتتين، أما الموتى التي كتبها الله عليك فقد نستها. ثم خرج أبو بكر وقد اضطرب الناس، وقد اضطرب الناس واشتد الخطب عليهم، وعمر رضي الله عنه الذي هو من أشدهم في دين الله بعد أبي بكر اضطرب عليه الأمر، فقام يقسم بالله إن رسول الله لن يموت حتى يقتل المنافقين. فقال له أبو بكر كما أخرج البخاري في صحيحه: مهلا أيها الحالف، مهلا أيها الحالف. ثم خطب أبو بكر رضي الله عنه فأثنى على الله بما هو أهله، ثم قرأ قول الله عز وجل: إنك ميت وإنهم ميتون. وقرأ قول الله عز وجل: ولا محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. فلما قرأ ذلك أبو بكر سكن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. أبو بكر الذي هو من أرق الصحابة قلوبا، بل هو أرقهم قلبا على الإطلاق، أبو بكر الذي كان إذا قام يصلي بالناس لا يسمع الناس قراءته من شدة بكائه، ولكن الأمر احتاج منه شدة واحتاج منه إلى قوة وثبات. على ماذا تحزنون وتبكون؟ هذا لا يؤثر في دينكم، ولا ينبغي إذا مات رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تضعف الهمم عن طاعة الله. فقرأ قول الله، ونعم ما قرأ، حيث أتى بالموضع الذي يناسب الموضع الذي هم فيه، قال: إنك ميت وإنهم ميتون. ثم قرأ قول الله تبارك وتعالى، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. هل بموته وهل بفراقه ترجعون عن الدين، تضعفون في أمر الله؟ لا، ليس كذلك، بل إن الأمر في حياته وفي مماته لا بد من الثبات على الدين. ثم قال رضي الله عنه: ونعم ما قال: من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين حمدا كما يحب ربنا ويرضاه. عباد الله، إن الله تبارك وتعالى جعل محبة النبي صلى الله عليه وسلم مشروطة باتباعه، فإذا ثبت حبه في قلب العبد لا بد أن يظهر ذلك الحب على جوارحك بالاتباع. فإذا رأيت نفسك على غير ما كان عليه فإن في إيمانك ضعف، وإن في عزيمتك خور. ولذلك فلما قرأ أبو بكر هذه الآيات بين ما الذي ينبغي عليكم أن تفعلوه. من كان يعبد محمدا، إن كنتم تعبدون الله لأجل مخلوقا فلا خير في هذه العبادة. من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ولذلك هل انقطع عن المسلمين بركة نبيهم؟ إن الصحابة رضي الله عنهم قد نالوا من الخير كثيرا، رأوا رسولنا وصلوا خلفه ودعا لمن شاء أن يدعو له، ونالوا البركة التي جعلها الله عز وجل في نبيه صلى الله عليه وسلم. وأبشروا يا عباد الله، فإن كل مسلم له بشرى ما دمت مسلما متمسكا بدينك. إن بركة نبينا التي جعلها الله عز وجل باقية في اتباعه، ومن تلك البركة التي جعلها الله عز وجل لنبيه بشارة لأمته ما أخرجه الإمام أبو داود في الحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من عبد مسلم يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. إن نبينا صلى الله عليه وسلم قد مات، ولكن الله تبارك وتعالى أعطاه ميزتين وأنعم الله بهما عليه. الأولى قال: صلوا علي حيث كنتم فإن صلاتكم تبلغني. قالوا: يا رسول الله، وكيف تبلغك وقد أرنت؟ يقول: مليت، أي إن التراب سيأكل جسدك، فكيف ستبلغك صلاتنا وقد صرت ترابا؟ صلوا علي حيث كنتم فإن صلاتكم تبلغني. قالوا: يا رسول الله، وكيف تبلغك وقد أرنت؟ يقول: بلي. فقال: إن الله حرم على الأرض أجساد الأنبياء، فأبقى الله عز وجل جسد نبيه صلى الله عليه وسلم مباركا محفوظا كما هو، لا تأكله الأرض، لا هو ولا أنبياء الله. فإن الله حرم على الأرض أجساد الأنبياء، الأرض مأمورة، أمرها الله عز وجل أن تأكل أجسادنا بما فيها من لحم وعظم، ولا يبقى إلا عجب الذنب. منه يرجع الإنسان ويقيمه الله عز وجل. أما الأنبياء والمرسلين، فإن الله عز وجل حرم على الأرض أن تأكل أجسادهم. وهذه الميزة الأولى. والثانية قوله: ما من عبد مسلم يسلم عليه. وفي هذا الحديث بشرى لكل مسلم، وإن كان عاصيا وإن كان مذنبا فإن رحمة الله قريب من المحسنين، ورحمة الله وسعت كل شيء. وإذا لم نكن في سعة من رحمته هلكنا جميعا. فانظر يا عبد الله، إن نبينا يقول: ما من عبد مسلم يسلم علي إلا رد الله علي روحي. إذن هو ميت في قبره، ولكن الله جل وعلا يرد عليه الروح وقت أن يسلم عليه لكي يرد السلام. فإنه يرد السلام حقيقة لا مجازا بكيفية يعلمها الله لا نعلمها. نثبت ما أثبت ولا نتكلف ونكل كيفية ذلك إلى الله. فنقطع أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا نطق بهذا الحديث وصح عنه، وندين ربنا بما أخبرنا الثقات أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد مسلم يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. وماذا في رده عليك السلام؟ ماذا في هذا الرد؟ إن السلام دعاء، إن السلام دعاء وبركة، لذلك لا يعطاه الكافر. لا تبدأوا اليهود والنصارى بالسلام، لا تبدأوا اليهود والنصارى بالسلام، لا تقل ليهودي أو نصراني: السلام عليكم. إن أردت أن تحييه حيه بما شئت. كيف حالك؟ كيف أنت؟ كيف أهلك؟ كيف أصبحت؟ النبي صلى الله عليه وسلم مر برجل مشرك فقال: أسلم يا عم. فقال: عم أو خال؟ قال: عم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فلك أن تحييه كيف أنت، كيف أصبحت، ولكن لا تحييه بتحية الإسلام. لا تقل له: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، لأن هذا فيه من الخير والبركة ما لا يستحقه إلا المسلم. إذن فإذا رد عليك النبي صلى الله عليه وسلم السلام فقد دعا لك بالخير. ونحن نعلم أن الله تعالى يقول: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. ونعلم أن نبينا صلى الله عليه وسلم لا يرد السلام إلا بأحسن مما سلم عليه. ولذلك أسعد الناس بهذه البشرى هم أهل الحديث، أهل العلم، أهل السنة، أهل الحديث. سيرة خلق الله في الدنيا، جعل الله العلم في قلوبهم وذلل الله العلم على ألسنتهم. طوبى لمن أحبهم وطوبى لمن أحبوه. هؤلاء علماء الحديث كأحمد والشافعي والبخاري ومسلم هم شهداء الله في الأرض. ومن سلك سبيلهم ومن جرى مجراهم ومن تمسك بما كانوا عليه. انظروا يا عباد الله كيف جعل الله عز وجل لنا بركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم حيا لأصحابه وميتا بعد ذلك لمن سلم عليه فيرد عليه السلام عليه الصلاة والسلام. لذلك يا عباد الله إن حقيقة المحبة هي الاتباع. ولما مات صلى الله عليه وسلم كفن ودفن في بيته، حيث أخبر أن الميت يدفن حيث يموت، فدفن في بيته صلى الله عليه وسلم وأهالوا عليه التراب، ولم يبنوا عليه قبة ولم يبنوا له ضريحا. لماذا؟ لأنه وصاهم على أن لا يتخذوا قبره عيدا، ولم يبن عليه ضريح ولم يبن على قبره قبة. كل ذلك لماذا؟ لكي يعلم الناس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعبد من دون الله، ووضع في التراب وهو من أعز الخلق، بل هو سيد ولد آدم على الإطلاق. فما بالنا نبني قبورنا ونزينها ونكتب عليها وتتنافس العائلات في ذلك؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبنى على القبر، ونهى أن يكتب عليه، وإن كنت بانيا للضرورة فتبني بقدر ما تدعو الضرورة، لا أن يتباهى الناس بالمقابر. ذاك يبني برخام، وذاك يبني ويعني، وذاك يكتب اسم عائلته. كل ذلك باطل، كل ذلك بدعة وضلالة. علينا أن نتبع نبينا صلى الله عليه وسلم في القليل والكثير، حتى نلقاه غدا غير مبدلين، ونلقاه غير خزايا. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يثبتنا وإياكم على الكتاب والسنة. أقول قولي هذا.